الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 39 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من كتاب القضاء، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب الخصومة. والخصومة هي المنازعة بين الناس، قال المؤلف رحمه الله: على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. قال: على المدعي البينة. والمدعي هو من أضاف الشيء إلى نفسه، فهو المطالب بالحق. فالمطالب بالحق أو مطالب بالشيء ويضيف شيء إلى نفسه، وإذا سكت عن المطالبة ترك، هذا يسمى المدعي، الذي يدعي أن الشيء الذي بيد غيره هو له، فهو المدعي. أما المدعى عليه فهو المطالب بالشيء، معه شيء لكن أتى المدعي وطالبه به وأثبته لنفسه، فهو المطالب بالشيء، وإذا سكت لم يترك. المدعى عليه إذا سكت لم يترك، لأنه مطالب بالشيء، فوراه مطالب وهو المدعي. أما البينة فهي ما أبان الشيء وأظهره، فكل ما أبان الشيء وأظهره يسمى بينة. قال ابن القيم رحمه الله: البينة في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق، فكل ما يبين الحق فهو بينة، سواء كانت البينة شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين أو شهادة رجل مع يمين المدعي أو غير ذلك من البينات، فكل ما أبان الحق وأظهره فهو بينة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لذلك سليمان عليه السلام لما تخاصمت إليه المرأتان ففي ولد، فدعا بالسكين. تخاصمت امرأتان عند سليمان عليه السلام في ولد، فهذه تقول الولد لي والأخرى تقول الولد لي، منهم امرأة صغيرة تطالب بالولد، ومنهم والأخرى امرأة كبيرة تطالب بالولد، وكلاهما يدعي أن الولد لها. فسليمان عليه السلام دعا بالسكين حتى يشق الولد نصفين بينهما، فالكبيرة رضيت وقالت: أرضى بهذا الحكم، شق الولد إلى نصفين بيني وبين الصغيرة. أما الصغيرة قالت: لا، لا تشق الولد. فقضى سليمان عليه السلام بالولد للصغيرة. لماذا؟ لأن الصغيرة هي التي رفضت أن يشق نصفين، فعلم بهذه القرينة القوية أن الولد لها، فهذه القرينة القوية هذه تسمى بينة، هذه تسمى بينة. قال: فلهذا حكم به للصغيرة بدون يمين وبدون أي شيء، لأن امتناعها من أن يشق الولد نصفين هذا دليل على أنها أمه، والله تعالى أعلم. هذا معنى المدعى عليه ومعنى أيضا البينة. قال المؤلف رحمه الله: على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. والدليل على ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وهو من أنكر النص والإجماع. أما النص فمنه حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم قال: كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل لك بينة؟ فقلت: لا. قال: فيمينه. قلت: إذن يحلف يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فنزل قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم طالب الأشعث بالبينة، فعلى المدعي البينة، فلما لم يكن له بينة قال عليه الصلاة والسلام: فيمين المنكر. فقال الأشعث: إذن يحلف يا رسول الله، لا يبالي بالحلف فإنه سيحلف أن هذه الأرض له. فقال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. إذن دل هذا الحديث على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ومعنى يمين صبر هي اليمين التي ألزم بها الحالف عند الحاكم، فيحبس الحالف نفسه عليها عند الحاكم، فهذه تسمى يمين صبر. وأيضا من الأدلة حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه كما عند مسلم قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا ذلك. فانطلق هذا الرجل ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف ليلقين الله وهو عنه معرض. إذن دل أيضا هذا الحديث على أن المدعي وهو الحضرمي هنا له أو عليه البينة، والذي أنكر الكندي عليه اليمين إن لم يكن عند المدعي بينة. فدل هذا الحديث أيضا على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهو المدعى عليه. إذن دلت هذه الأحاديث على أنه لا بد للمدعي أن يأتي بالبينة، فإن لم يأتي بها فيمين المدعى عليه. وجاء هذا نصا في حديث عند الترمذي، وإن كان فيه مقال المدعي البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، لكن هذه الأحاديث دلت على هذا المعنى، والإجماع منعقد على ذلك. قال ابن منذر رحمه الله: وأجمعوا على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ودلت الأحاديث أيضا على أن المدعي لا يعطى ما ادعاه بغير بينة، لأنه لو كان ذلك أي إنسان يدعي شيء ولم يأتي ببينة ويأخذ ما ادعى عليه لأصبح كل إنسان يدعي أن مال غيره له، أو أن فلانا قتل قتيله أو قذفه أو غير ذلك من الدعاوى. لكن لا تقبل دعوى المدعي حتى يأتي بالبينة كما دلت الأحاديث. وإلى هذا المعنى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه. فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك، وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه، لأنه لو كان أعطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح، ولكن لا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه، وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة. فلذلك الحكمة من عدم إعطاء المدعي الشيء بغير بينة أنه لو كان ذلك لا ادعى قوم دماء قوم وأموالهم كما بين ذلك عليه الصلاة والسلام. قال مؤلف رحمه الله: ويحكم الحاكم بالإقرار. الإقرار هو الاعتراف، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فالشهادة على النفس إقرار. ومنه قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. فالاعتراف إقرار. وأما السنة فحديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما كما في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام في امرأة الرجل التي زنت: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. إذن هذه المرأة اعترفت أنها زنت مع أجيرها وهي محصنة، فهذا الاعتراف هو الإقرار، فرجمت بهذا الإقرار. فحكم الحاكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالإقرار. والإجماع كما ذكر ابن قدامة منعقد على ذلك. قال: وأجمعت الأمة على صحة الإقرار. قال: ولأن الإقرار إخبار على وجه ينفي عنه التهمة والريبة، فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضر به، ولهذا كان من آكد الشهادة، أي كان الإقرار من آكد الشهادة. قال المؤلف رحمه الله: وبشهادة رجلين. هنا ذكر المؤلف رحمه الله بعض البينات، ومن البينات التي يحكم بها القاضي شهادة رجلين، والشهادة ثابتة بالنص والإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: والأصل في الشهادات الكتاب والسنة والإجماع، فالشهادة مشروعة بالنص والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وأما السنة فحديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه كما في رواية عند البخاري، قال عليه الصلاة والسلام للأشعث: شاهداك أو يمينه. وفي رواية: ألك بينة؟ فهنا البينة الشاهدين كما في الآيات وكما في هذا الحديث. قال ابن قدامة رحمه الله: واتفق هؤلاء على أن الحدود والقصاص وغيرها يثبت بشهادة رجلين ما خلا الزنا. أيضا الإجماع منعقد على أن الحدود والقصاص وغيرها يثبت بشهادة رجلين، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال: ما خلا الزنا، لأن الزنا بالنص والإجماع يحتاج أربعة شهود كما سيأتي معنا في كتاب الحدود. أما ما خلا الزنا فبالاتفاق يثبت الحكم بشهادة رجلين. قال المؤلف رحمه الله: أو رجل وامرأتين. إما رجلان أو رجل وامرأتين، وشهادة النساء تثبت مع الرجال في الدين والأموال بالاتفاق، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، كما في قوله تعالى في آية الدين، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، إلى قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن في الدين والأموال هذه الآية نص في ثبوت الحق بشهادة رجل وامرأتين، والإجماع منعقد على ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا خلاف في أن المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدين والأموال. في الدين والأموال شهادة النساء مع الرجال جائزة، ومقام الرجل يقوم امرأتان مقام الرجل، هذا في الأموال والدين. أما في الحدود والقصاص فلا تقبل شهادة النساء مع الرجال مطلقا، فالحدود والقصاص لا تثبت إلا بشهادة رجلين، إلا الزنا أربعة رجال. ولا تثبت الحدود والقصاص بشهادة رجل وامرأتين بلا خلاف بين أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود. شهادة النساء لا تقبل في الحدود والقصاص. إذن بالإجماع تقبل في الدين والأموال، وبالإجماع لا تقبل في الحدود والقصاص. لكن هل تقبل شهادة النساء مع الرجال فيما عدا الحدود والقصاص كالنكاح والعتق والطلاق والرجعة وغير ذلك، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن النساء لا تثبت شهادتهن مع الرجال في غير الأموال، هذا على قول جمهور أهل العلم أنها لا تثبت في غير الأموال. وذهب بعض أهل العلم إلى أن شهادة الامرأتين مع الرجل تثبت في الأموال وتثبت في الأموال قلنا بالإجماع، وتثبت أيضا في غير الحدود والقصاص. وهذا القول هو قول الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورأى أن شهادة المرأتين تقوم مقام الرجل مطلقا إلا في الحدود كما ذكرنا، في الحدود لا تقبل شهادة النساء إجماعا، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: أو رجل ويمين الشاهد، يعني يحكم الحاكم بشاهد وبيمين المدعي، وذلك الحديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. وهذا الحديث في صحيح مسلم لا خلاف بين أهل العلم في صحته. قال ابن عبد البر: ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته، أن هذا الحديث الذي أخرجه مسلم بالاتفاق صحيح، اتفاق أهل المعرفة بالحديث، قضى بيمين وشاهد. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند أبي داود والترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد. وهذا الحديث أيضا صححه الإمامان أبو زرعة الرازي وأيضا الإمام أبو حاتم الرازي، وجاء أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، صحح الحديث أبو حاتم الرازي رحمه الله. إذن هذه الأحاديث تدل على أن للحاكم أن يحكم بشاهد مع يمين المدعي، وإلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم. فجمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن الحاكم يحكم بشاهد ويمين المدعي، خالف في ذلك الشعبي والنخعي وأصحاب الرأي، وقالوا أنه لا يقضى بشاهد ويمين. ولا شك أن قول الجمهور هو الموافق للسنة، فالسنة قضية على خلاف من خالف، فإن السنة مضت على أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وبيمين المنكر، أي يقضى بيمين المنكر، لأن في حقوق الآدميين يستحلف فيها المنكر، لأنه كما تقدم معنا البين على المدعي واليمين على من أنكر، وكما في حديث وائل بن حج رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذلك، ليس لك إلا ذلك. فالمدعي إذا لم يأتي ببينة فلا يحكم له، لكنه يطالب المدعى عليه بأن يحلف يمين، فإن حلف يقضى للمدعى عليه بيمينه، والمدعى عليه هو المنكر يقضى له بيمينه بيمين المنكر. قال المؤلف رحمه الله: وبيمين الرد، أن يقضي القاضي بيمين الرد. ذكرنا أن المدعى عليه وهو المنكر إذا حلف يمين، فإذا حلف يمينا يحكم له القاضي كما ذكرنا في يمين المنكر. لكن إذا نكل المدعى عليه، نكل يعني امتنع، إذا امتنع المدعى عليه أن يحلف، فهل يحكم القاضي للمدعي بالنكول لأن المدعي عليه امتنع ونكل عن حلف اليمين، أم يرد القاضي اليمين على المدعي فيقول له ليس لك بينة والمدعى عليه امتنع عن اليمين فاحلف أنت وأحكم لك؟ فهذا الذي يسمى يمين الرد. إذن يمين الرد قلنا أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، فإن حلف المنكر اليمين وهو المدعى عليه، إذا حلف اليمين فهنا يحكم له القاضي، لكن إذا امتنع عن اليمين ونكل، نكل يعني امتنع والنكول يعني الامتناع، فإذا امتنع المدعى عليه أن يحلف فهل يحكم القاضي للمدعي بنكول المدعى عليه عن اليمين، أم أن القاضي يرد اليمين على المدعي ويقول له ليس لك بينة والمدعى عليه نكل عن اليمين فنرد عليك اليمين ونقول لك احلف يمينا حتى نحكم لك؟ هذا هو الذي يسمى يمين الرد. ذهب المؤلف رحمه الله إلى أن نكول المدعى عليه لا يكفي للحكم للمدعي، قالوا لأن النكول ضعيف في إثبات الحق، فقالوا أن جانب المدعي بنكول المدعى عليه تقوى، واليمين يكون في جانب أقوى المتداعين، فلذلك قوي جانب المدعي فردوا عليه اليمين حتى يحكم له بالحق. إلى هذا ذهب المؤلف رحمه الله، فقال إذا نكل المدعى عليه ولم يحلف اليمين نرد على المدعي اليمين حتى يحلف، فإن حلف لأنه ليس له بينة، إن حلف نحكم له بالحق. وبعض أهل العلم قالوا أنه لم يجعل في جانب المدعي إلا البينة واليمين على من أنكر، فإذا نكل أي امتنع المدعى عليه عن اليمين لذا يجب على القاضي أن يحكم بالحق للمدعي ولا يرد اليمين على المدعي. وبعض أهل العلم فصل، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال بأن اليمين لا يرد على المدعي، لكن إذا كان المدعي عليه لا يحيط بالأمر علما، كان يدعي مثلا رجل على أن له للميت دين وليس له بينة، وورثة هذا الميت لا يعلمون هل لهذا الرجل دين على والدهم أم ليس له دين على والدهم، فلم يحيطوا علما بهذه المسألة، فهنا عندما يأتي ويدعي أن له دين على المتوفى وورثته لا يعلمون بهذا الدين شيئا وليس له بينة يطالب المدعي عليه باليمين، لكن هؤلاء الورثة لا يحيطوا علما بهذه المسألة، لا يعلمون هل له دين أم ليس له دين. ففي هذه الحالة قال شيخ الإسلام إذا كان المدعي عليه لا يحيط بالأمر علما فهنا يرد اليمين على المدعي، فيقال له أنت تطالب ورثة الميت بالدين وهم لا يعلمون بهذا الدين، لذلك لن يحلفوا يمينا فيرد اليمين عليك، فأنت احلف يمين على أن لك مال على هذا الميت حتى نحكم لك بهذا التفصيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وبعلمه، المؤلف رحمه الله هنا ذهب إلى أن للحاكم أن يحكم بعلمه، فإن كان القاضي يعلم أن الحق لأحد المتخاصمين قال المؤلف يجب عليه أن يحكم بما يعلم، قال لأن الواجب عليه أن يحكم بالحق والعدل، وهنا القاضي قد علم مع من الحق فيجب أن يحكم به. هؤلاء من قالوا أنه للحاكم أن يحكم بعلمه، واستدلوا بحديث هند بنت عتبة رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قالوا فهنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم لها بعلمه بصدقها، فقالوا أن هذا قضاء قضى به النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه، فقالوا للقاضي أن يحكم بعلمه. لكن هذا الحديث في الحقيقة ليس فيه حجة لهم، لأن هذه فتية من النبي صلى الله عليه وسلم وليست حكما. هنا أفتى لهند ولم يحكم بينها وبين أبي سفيان، لذا قال أهل العلم أنه يجوز إطلاق الفتوى وتعليقها بثبوت ما يقوله المستفتي، يعني إن كان الأمر كما تقولين خذي وولدك بالمعروف، إذن هذه فتية تتعلق بثبوت ما يقوله المستفتي وليست حكما، لذا فلا حجة بالحديث لمن قال بقول المؤلف رحمه الله. لذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه، وهذا قول جمهور أهل العلم، ذهب إلى ذلك شريح والشعبي ومالك وإسحاق، وهو أحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد، قالوا لا يجوز أن يحكم الحاكم بعلمه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأقضي له على نحو مما أسمع، ولم يقل على نحو مما أعلم، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في حديث الأشعث قال شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك، وأيضا في الحدود علم النبي صلى الله عليه وسلم بزنا امرأة ولم يقم عليها الحد بدون بينة ولا إقرار، وقالوا أيضا لأن القضاء أو قضاء القاضي بعلمه يفضي إلى تهمته، وأيضا يجعل القاضي يقضي بما يشتهي، لذلك قالوا لا يجوز أن يحكم القاضي بعلمه، لأنه لو فتح باب القضاء للقاضي بعلمه قالوا لفسدت أحوال الناس. إذن قول جمهور أهل العلم يخالف ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأن القاضي لا يحكم لا يجوز له أن يحكم بعلمه لأنه يكون محل تهمة أيضا. طيب ماذا يفعل إذا كان القاضي يعلم أن الحق مع أحد الخصمين وليس له بينة؟ قالوا يحيل القضية إلى قاض آخر ويكون هو شاهدا في هذه القضية. أما أن تكون القضية عنده ويحكم بعلمه لا يجوز، يحول القضية إلى قاض آخر وهو يشهد بما يعلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا تقبل شهادة من ليس بعدل، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. والعدل هو المسلم العاقل البالغ الخالي من أسباب الفسق، هذا هو العدل، المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق. فإذا الشرط الأول يجب أن يكون الشاهد مسلما، لقول الله تبارك وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فقال منكم يعني من المسلمين، وقال شهيدين من رجالكم، من رجالكم يعني من المسلمين، فيجب أن يكون الشاهد مسلما. الشرط الثاني البلوغ، أن يكون الشاهد بالغا، فلا تقبل شهادة الصبي الذي لم يبلغ، لأن الله تبارك وتعالى قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فغير البالغ فالصبي غير البالغ ليس من الرجال. لكن أجاز بعض أهل العلم شهادة الأطفال في الجراح إذا تجارحوا وشهدوا على ذلك، فشهادتهم مقبولة في الجراح، لكن بشرط، قالوا، قبل أن يفترقوا، لأنهم إذا افترقوا جاز أن يلقنوا فلا تقبل شهادتهم، والله تعالى أعلم. الشرط الثالث أن يكون عاقلا، فغير العاقل لا تقبل شهادته. قال ابن قدامة: لا تقبل شهادة من ليس بعاقل إجماعا. الشرط الرابع الخالي من أسباب الفسق، وأسباب الفسق هي ارتكاب الكبيرة والإصرار على الصغيرة، فارتكاب الكبيرة من غير توبة والإصرار على الصغيرة هذه أسباب الفسق. والكبيرة حدها أهل العلم بقولهم: هي ما توعد عليه بغضب أو لعنة أو رتب عليها عقاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة. فكل ما توعد بالغضب في الكتاب أو السنة أو جاء لعنه أو رتب على فعله عقابا في الدنيا أو عذابا في الآخرة فهذه الكبيرة، وما سوى ذلك صغيرة. فهذا معنى الشرط الرابع أن يكون خاليا من أسباب الفسق. وجمهور أهل العلم أنهم يشترطوا العدالة الشرعية في الشاهد، لكن بعض أهل العلم لم يشترط العدالة الشرعية التي هي فعل الطاعات وترك المحرمات، وقالوا إن كان عنده إصرار على صغيرة وكان فاعلا لكبيرة كأنه يغتاب الناس فالغيبة من الكبائر، قالوا أنه تقبل شهادته إذا كان مقبول الشهادة عند الناس وكان صادقا بين الناس تقبل شهادته. قال الشيخ العثيمين رحمه الله، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن العدالة الشرعية التي يشترط فيها فعل الطاعات وترك المحرمات ليست شرطا في الشهود، بل من رضياه الناس في الشهادة فهو مقبول الشهادة. قال: ويفرق بين التحمل والأداء. قال: عند التحمل لا نشهد إلا من هو عدل شرعا وعرفا حتى لا نقع في ورطة فيما بعد. يعني إذا أردنا أن نشهد إنسان على دين أو غيره لا نأتي إلا بمن هو عدل شرعا وعرفا. لكن في الأداء إذا أردنا أو أتانا شاهد وكان هذا الشاهد عنده إصرار على صغيرة أو كان يفعل بعض الكبائر كالغيبة وغيرها فهل تقبل شهادته أم لا؟ شيخ الإسلام ذهب إلى أنه تقبل شهادته إذا كان مقبول الشهادة عند الناس معروف بصدقه، وإن كان عنده بعض أسباب الفسق لكن إذا كان مقبولا عند الناس بالشهادة ومعروف بالصدق تقبل شهادته. والله تعالى أعلى وأعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا الخائن ولا ذي العداوة والمتهم والقانع لأهل البيت والقاذف ولا بدوي على صاحب قرية. الخائن لا تجوز شهادته كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو أنا عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. فلا تجوز شهادة الخائن والخائنة. قال: ولا ذي العداوة كما في الحديث ولا ذي غمر. والغمر هي الحقد والضغينة، فالحاقد الذي في قلبه ضغينة وعداوة لأخيه أيضا لا تقبل شهادته، والعداوة هنا عداوة الدنيا، فالعدو لا تقبل شهادته على عدوه لأنه من الممكن أن تجره عداوته إلى أن يشهد ضد أخيه زورا وبهتانا. لكن قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إلا إذا كان مبرزا في العدالة لا يمكن أن يشهد على أي إنسان إلا بحق، حتى على عدوه لا يشهد إلا بحق، فإذا كان مبرزا في العدالة فهنا تقبل شهادته. والله تعالى أعلم. قال: والمتهم. المتهم أيضا لا تقبل شهادته، والمتهم هنا المقصود به الذي يظن أنه سيشهد بالزور، إما لقرابة كأن يشهد الابن لأبيه أو الأب لابنه أو لصداقة شديدة بين الشاهد وأحد الخصمين. فإذا كان متهم ويظن به أنه سيشهد زور لقرابة أو صداقة شديدة أو غير ذلك فهنا أيضا لا تقبل شهادته. لكن كما ذكرنا في ذي العداوة قالوا: إلا إذا كان معلوما عنه أنه مبرز في العدالة فهنا تقبل شهادته. والله تعالى أعلم. قال: والقانع لأهل البيت. القانع يعني المقتنع الصابر بأدنى قوت، فالقانع لأهل البيت الذي يعني يأكل من أهل البيت كالخادم أو التابع أو إنسان فقير ينفق عليه من أهل هذا البيت، فهنا أيضا لا تقبل شهادته لأهل البيت الذين يطعمونه كما جاء في الحديث. والقاذف أيضا القاذف وهو الذي يرمي غيره بالزنا فهنا لا تقبل شهادته أيضا لقول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالقاذف لا تقبل شهادته، لكن إذا تاب تقبل شهادته في قول جمهور أهل العلم. إذا تاب لا يزول يعني لا يرفع عنه الحد بالإجماع، وإذا تاب لا يزول عنه الفسق بالإجماع، لكن هل تقبل شهادته أم لا؟ الصحيح أنها تقبل شهادته في قول جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال: ولا بدوي على صاحب قرية، وذلك لما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. قالوا: لأنه محل تهمة، فيقال: هذا القروي لماذا لم يشهد من أهل القرية وأشهد بدويا؟ فقالوا أنه لا يجوز على قول المؤلف رحمه الله. ومن أهل العلم من قال بالجواز، وحملوا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البادية، لأن الغالب لا يوجد عند القضاء من يشهد بعدالة هذا البدوي. قالوا: لأن عدالتهم غير معروفة في الغالب عند القضاء، فهنا لا يجوز، لا تقبل شهادة البدوي. لكن إذا كانت عدالته معروفة فقالوا أنه يشهد على البدوي، ويشهد أيضا البدوي على أهل القرية، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة، يعني إذا قال قولا أو فعل فعلا وانتفت التهمة، فيجوز أن يقرر وأن يشهد بما قال أو بما فعل، وذلك لحديث عقبة ابن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتت امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فأنا أرضعته وأرضعت زوجته. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني بذلك. فركب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكحت زوجا غيره. فهنا أقرت على نفسها أنها أرضعت عقبة وزوجته، فقبلت شهادتها على نفسها على أنها فعلت ذلك وهي الإرضاع. قال مؤلف رحمه الله: وشهادة الزور من أكبر الكبائر. لا شك أن شهادة الزور من أكبر الكبائر، وذلك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث أنس في الصحيحين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: شهادة الزور أو قول الزور. فلا شك أن شهادة الزور الشهادة بالكذب ولأكل حقوق الناس عياذا بالله، لا شك أن هذا من أكبر الكبائر. قال مؤلف رحمه الله: وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى. يعني إذا قدم المدعي بينة وقدم المدعى عليه أيضا بينة ولا يوجد وجه للترجيح، إذا وجد وجه للترجيح نرجح البينة الأقوى، نرجح البينة الأقوى على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن إذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه للترجيح، اختلف أهل العلم رحمه الله في هذه المسألة على أقوال، والكلام فيها كثير. نذكر بعض الأقوال. من أهل العلم من قال أنه يحكم للداخل وهو من كان الشيء المختلف عليه في يده وهو المدعى عليه، فقالوا إذا تعارضت البينتان يحكم للمدعى عليه، يسمونه الداخل لأن الشيء بيديه. وبعضهم قال يحكم له مع يمينه، وبعض أهل العلم قال عند تعارض البينتين تسقط كلا البينتين لأنهما تعارضا ولا وجه للترجيح، إذن نسقط كلا البينتين ويستحلف المدعى عليه كأنه لا يوجد بينات. ومن أهل العلم من قال أنه يقضى بين المدعى والمدعى عليه بأن يأخذ كل منهما نصف المدعى، فيقسم المدعى نصفين بينهما، والله تعالى أعلم. وهذا هو أحد قولي الإمام الشافعي، وهذا هو الذي رجحه شيخنا حفظه الله في شرحه. قال المؤلف رحمه الله: وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا، كما تقدم معنا في حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للحضرمي: قال ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه. فقال الحضرمي: إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا ذلك. وتقدم معنا شرح هذه المسألة في بداية الدرس. قال المؤلف رحمه الله: ولا تقبل البينة بعد اليمين. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قال: إذا ادعى المدعي على شيء وطولب بالبينة ولم يعلم له بينة، أو عنده بينة ولم يأتي بها أو كانت بعيدة مثلا، هنا يطالب المدعى عليه باليمين. فإن حلف ثم جاء المدعي ببينة فقال المؤلف رحمه الله أنها لا تقبل، لكن الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم أن البينة تقبل حتى لو بعد اليمين، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله أن هذا القول هو قول شريح والشعبي ومالك والثوري والليث والشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف وإسحاق وأحمد. قال شريح: البينة الصادقة أحق من اليمين الفاجرة. إذن إن طلب المدعي بالبينة ولم يأتي بها، إما أنها بعيدة أو أنه لا يريد أن يأتي بها أو أنه لا يعلم أن عنده بينة، فطلب من المدعى عليه أن يحلف اليمين فحلف فيحكم للمدعى عليه. فبعد أن حلف المدعى عليه جاء المدعي بالبينة، فقول جمهور أهل العلم أنه يحكم بالبينة الصادقة فهي أحق من اليمين الفاجرة، فهذا قول جمهور أهل العلم خلافا لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ومن أقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لزمه ما أقر به كائنا من كان، ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي إن شاء الله. الآن الإقرار تقدم معنا أن الإجماع منعقد على أن الحكم يثبت بالإقرار، لكن هل الإقرار يجب أن يتكرر؟ الصحيح أنه لا يلزم التكرار في الإقرار، سواء كان ذلك في الحدود أو في غير الحدود فلا يلزم التكرار، لأن بعض أهل العلم قال بلزوم التكرار. قال مثلا بإقرار الزنا يجب أن يقر على نفسه 4 مرات، فقالوا يلزم التربيع في الزنا كما سيأتي معنا في كتاب الحدود. لكن الصحيح أن من أقر بشيء لزمه ما أقر به ولو كان مرة واحدة، لا فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما ذكر ذلك المؤلف رحمه الله. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 39 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من كتاب القضاء، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب الخصومة. والخصومة هي المنازعة بين الناس. قال المؤلف رحمه الله: على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. قال: على المدعي البينة. والمدعي هو من أضاف الشيء إلى نفسه، فهو المطالب بالحق. فالمطالب بالحق أو مطالب بالشيء ويضيف شيء إلى نفسه، وإذا سكت عن المطالبة ترك، هذا يسمى المدعي، الذي يدعي أن الشيء الذي بيد غيره هو له، فهو المدعي. أما المدعى عليه فهو المطالب بالشيء، معه شيء لكن أتى المدعي وطالبه به وأثبته لنفسه، فهو المطالب بالشيء، وإذا سكت لم يترك. المدعى عليه إذا سكت لم يترك، لأنه مطالب بالشيء، فوراه مطالب وهو المدعي. أما البينة فهي ما أبان الشيء وأظهره، فكل ما أبان الشيء وأظهره يسمى بينة. قال ابن القيم رحمه الله: البينة في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق، فكل ما يبين الحق فهو بينة، سواء كانت البينة شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين أو شهادة رجل مع يمين المدعي أو غير ذلك من البينات، فكل ما أبان الحق وأظهره فهو بينة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لذلك سليمان عليه السلام لما تخاصمت إليه المرأتان ففي ولد، فدعا بالسكين. تخاصمت امرأتان عند سليمان عليه السلام في ولد، فهذه تقول الولد لي والأخرى تقول الولد لي، منهم امرأة صغيرة تطالب بالولد، ومنهم والأخرى امرأة كبيرة تطالب بالولد، وكلاهما يدعي أن الولد لها. فسليمان عليه السلام دعا بالسكين حتى يشق الولد نصفين بينهما، فالكبيرة رضيت وقالت: أرضى بهذا الحكم، شق الولد إلى نصفين بيني وبين الصغيرة. أما الصغيرة قالت: لا، لا تشق الولد. فقضى سليمان عليه السلام بالولد للصغيرة. لماذا؟ لأن الصغيرة هي التي رفضت أن يشق نصفين، فعلم بهذه القرينة القوية أن الولد لها، فهذه القرينة القوية هذه تسمى بينة، هذه تسمى بينة. قال: فلهذا حكم به للصغيرة بدون يمين وبدون أي شيء، لأن امتناعها من أن يشق الولد نصفين هذا دليل على أنها أمه، والله تعالى أعلم. هذا معنى المدعى عليه ومعنى أيضا البينة. قال المؤلف رحمه الله: على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. والدليل على ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وهو من أنكر النص والإجماع. أما النص فمنه حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم، قال: كان بيني وبين رجل أرض باليمن، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل لك بينة؟ فقلت: لا. قال: فيمينه. قلت إذن يحلف يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فنزل قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم طالب الأشعث بالبينة، فعلى المدعي البينة، فلما لم يكن له بينة قال عليه الصلاة والسلام: فيمين المنكر. فقال الأشعث: إذن يحلف يا رسول الله، لا يبالي بالحلف، فإنه سيحلف أن هذه الأرض له. فقال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. إذن دل هذا الحديث على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ومعنى يمين صبر هي اليمين التي ألزم بها الحالف عند الحاكم، فيحبس الحالف نفسه عليها عند الحاكم، فهذه تسمى يمين صبر. وأيضا من الأدلة حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه كما عند مسلم قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي، أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا ذلك. فانطلق هذا الرجل ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف ليلقين الله وهو عنه معرض. إذن دل أيضا هذا الحديث على أن المدعي وهو الحضرمي هنا له أو عليه البينة، والذي أنكر الكندي عليه اليمين إن لم يكن عند المدعي بينة. فدل هذا الحديث أيضا على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهو المدعى عليه. إذن دلت هذه الأحاديث على أنه لا بد للمدعي أن يأتي بالبينة، فإن لم يأتي بها فيمين المدعى عليه. وجاء هذا نصا في حديث عند الترمذي، وإن كان فيه مقال المدعي البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، لكن هذه الأحاديث دلت على هذا المعنى والإجماع منعقد على ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ودلت الأحاديث أيضا على أن المدعي لا يعطى ما ادعاه بغير بينة، لأنه لو كان ذلك أي إنسان يدعي شيء ولم يأتي ببينة ويأخذ ما ادعى عليه لأصبح كل إنسان يدعي أن مال غيره له، أو أن فلانا قتل قتيله أو قذفه وغير ذلك من الدعاوى. لكن لا تقبل دعوى المدعي حتى يأتي بالبينة، كما دلت الأحاديث. وإلى هذا المعنى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه. فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك، وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه، لأنه لو كان أعطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح. ولكن لا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه، وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة. فلذلك الحكمة من عدم إعطاء المدعي الشيء بغير بينة أنه لو كان ذلك لا ادعى قوم دماء قوم وأموالهم، كما بين ذلك عليه الصلاة والسلام. قال مؤلف رحمه الله: ويحكم الحاكم بالإقرار. الإقرار هو الاعتراف، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فالشهادة على النفس إقرار. ومنه قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. فالاعتراف إقرار. وأما السنة فحديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما كما في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام في امرأة الرجل التي زنت: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. إذن هذه المرأة اعترفت أنها زنت مع أجيرها وهي محصنة، فهذا الاعتراف هو الإقرار، فرجمت بهذا الإقرار. فحكم الحاكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالإقرار. والإجماع كما ذكر ابن قدامة منعقد على ذلك. قال: وأجمعت الأمة على صحة الإقرار. قال: ولأن الإقرار إخبار على وجه ينفي عنه التهمة والريبة، فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضر به، ولهذا كان من آكد الشهادة، أي كان الإقرار من آكد الشهادة. قال مؤلف رحمه الله: وبشهادة رجلين. هنا ذكر المؤلف رحمه الله بعض البينات، ومن البينات التي يحكم بها القاضي شهادة رجلين. والشهادة ثابتة بالنص والإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: والأصل في الشهادات الكتاب والسنة والإجماع. فالشهادة مشروعة بالنص والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. وأما السنة فحديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه كما في رواية عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام للأشعث شاهداك أو يمينه، وفي رواية لك بينة، فهنا البينة الشاهدين كما في الآيات وكما في هذا الحديث. قال ابن قدامة رحمه الله واتفق هؤلاء على أن الحدود والقصاص وغيرها يثبت بشهادة رجلين ما خلا الزنا. أيضا الإجماع منعقد على أن الحدود والقصاص وغيرها يثبت بشهادة رجلين، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال ما خلا الزنا، لأن الزنا بالنص والإجماع يحتاج أربعة شهود كما سيأتي معنا في كتاب الحدود. أما ما خلا الزنا فبالاتفاق يثبت الحكم بشهادة رجلين. قال المؤلف رحمه الله أو رجل وامرأتين، إما رجلان أو رجل وامرأتين، وشهادة النساء تثبت مع الرجال في الدين والأموال بالاتفاق، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، كما في قوله تعالى في آية الدين قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، إلى قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن في الدين والأموال هذه الآية نص في ثبوت الحق بشهادة رجل وامرأتين، والإجماع منعقد على ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله ولا خلاف في أن المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمع على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدين والأموال. في الدين والأموال شهادة النساء مع الرجال جائزة، ومقام الرجل يقوم امرأتان مقام الرجل، هذا في الأموال والدين. أما في الحدود والقصاص فلا تقبل شهادة النساء مع الرجال مطلقا، فالحدود والقصاص لا تثبت إلا بشهادة رجلين إلا الزنا أربعة رجال، ولا تثبت الحدود والقصاص بشهادة رجل وامرأتين بلا خلاف بين أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمع على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود، شهادة النساء لا تقبل في الحدود والقصاص. إذن بالإجماع تقبل في الدين والأموال، وبالإجماع لا تقبل في الحدود والقصاص، لكن هل تقبل شهادة النساء مع الرجال فيما عدا الحدود والقصاص كالنكاح والعتق والطلاق والرجعة وغير ذلك؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن النساء لا تثبت شهادتهن مع الرجال في غير الأموال، هذا على قول جمهور أهل العلم أنها لا تثبت في غير الأموال، وذهب بعض أهل العلم إلى أن شهادة الامرأتين مع الرجل تثبت في الأموال وتثبت في الأموال قلنا بالإجماع، وتثبت أيضا في غير الحدود والقصاص. وهذا القول هو قول الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورأى أن شهادة المرأتين تقوم مقام الرجل مطلقا إلا في الحدود كما ذكرنا، في الحدود لا تقبل شهادة النساء إجماعا، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: أو رجل ويمين الشاهد، يعني يحكم الحاكم بشاهد وبيمين المدعي، وذلك الحديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. وهذا الحديث في صحيح مسلم لا خلاف بين أهل العلم في صحته. قال ابن عبد البر: ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته، أن هذا الحديث الذي أخرجه مسلم بالاتفاق صحيح، اتفاق أهل المعرفة بالحديث، قضى بيمين وشاهد. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند أبي داود والترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد. وهذا الحديث أيضا صححه الإمامان أبو زرعة الرازي وأيضا الإمام أبو حاتم الرازي، وجاء أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، صحح الحديث أبو حاتم الرازي رحمه الله. إذن هذه الأحاديث تدل على أن للحاكم أن يحكم بشاهد مع يمين المدعي، وإلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم. فجمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن الحاكم يحكم بشاهد ويمين المدعي، خالف في ذلك الشعبي والنخعي وأصحاب الرأي، وقالوا أنه لا يقضى بشاهد ويمين. ولا شك أن قول الجمهور هو الموافق للسنة، فالسنة قضية على خلاف من خالف، فإن السنة مضت على أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وبيمين المنكر، أي يقضى بيمين المنكر، لأن في حقوق الآدميين يستحلف فيها المنكر، لأنه كما تقدم معنا البين على المدعي واليمين على من أنكر، وكما في حديث وائل بن حج رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذلك، ليس لك إلا ذلك. فالمدعي إذا لم يأتي ببينة فلا يحكم له، لكنه يطالب المدعى عليه بأن يحلف يمين، فإن حلف يقضى للمدعى عليه بيمينه، والمدعى عليه هو المنكر، يقضى له بيمينه، بيمين المنكر. قال مؤلف رحمه الله: وبيمين الرد، أي يقضي القاضي بيمين الرد. ذكرنا أن المدعى عليه وهو المنكر إذا حلف يمين فإذا حلف يمينا يحكم له القاضي كما ذكرنا في يمين المنكر. لكن إذا نكل المدعى عليه، نكل يعني امتنع، إذا امتنع المدعى عليه أن يحلف فهل يحكم القاضي للمدعي بالنكول لأن المدعي عليه امتنع ونكل عن حلف اليمين، أم يرد القاضي اليمين على المدعي فيقول له ليس لك بينة والمدعى عليه امتنع عن اليمين فاحلف أنت وأحكم لك؟ فهذا الذي يسمى يمين الرد. إذن يمين الرد قلنا أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، فإن حلف المنكر اليمين وهو المدعى عليه إذا حلف اليمين فهنا يحكم له القاضي، لكن إذا امتنع عن اليمين ونكل، نكل يعني امتنع والنكول يعني الامتناع، فإذا امتنع المدعى عليه أن يحلف فهل يحكم القاضي للمدعي بنكول المدعى عليه عن اليمين، أم أن القاضي يرد اليمين على المدعي ويقول له ليس لك بينة والمدعى عليه نكل عن اليمين فنرد عليك اليمين ونقول لك احلف يمينا حتى نحكم لك؟ هذا هو الذي يسمى يمين الرد. ذهب المؤلف رحمه الله إلى أن نكول المدعى عليه لا يكفي للحكم للمدعي، قالوا لأن النكول ضعيف في إثبات الحق، فقالوا أن جانب المدعي بنكول المدعى عليه تقوى واليمين يكون في جانب أقوى المتداعين، فلذلك قوي جانب المدعي فردوا عليه اليمين حتى يحكم له بالحق. إلى هذا ذهب المؤلف رحمه الله، فقال إذا نكل المدعى عليه ولم يحلف اليمين نرد على المدعي اليمين حتى يحلف، فإن حلف لأنه ليس له بينة، إن حلف نحكم له بالحق. وبعض أهل العلم قالوا أنه لم يجعل في جانب المدعي إلا البينة واليمين على من أنكر، فإذا نكل أي امتنع المدعى عليه عن اليمين لذا يجب على القاضي أن يحكم بالحق للمدعي ولا يرد اليمين على المدعي. وبعض أهل العلم فصل، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال بأن اليمين لا يرد على المدعي، لكن إذا كان المدعي عليه لا يحيط بالأمر علما، كان يدعي مثلا رجل على أن له للميت دين وليس له بينة، وورثة هذا الميت لا يعلمون هل لهذا الرجل دين على والدهم أم ليس له دين على والدهم، فلم يحيطوا علما بهذه المسألة، فهنا عندما يأتي ويدعي أن له دين على المتوفى وورثته لا يعلمون بهذا الدين شيئا وليس له بينة يطالب المدعى عليه باليمين، لكن هؤلاء الورثة لا يحيطوا علما بهذه المسألة، لا يعلمون هل له دين أم ليس له دين. ففي هذه الحالة قال شيخ الإسلام إذا كان المدعي عليه لا يحيط بالأمر علما فهنا يرد اليمين على المدعي، فقال له أنت تطالب ورثة الميت بالدين وهم لا يعلمون بهذا الدين، لذلك لن يحلف يمينا فيرد اليمين عليك، فأنت احلف يمين على أن لك مال على هذا الميت حتى نحكم لك بهذا التفصيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وبعلمه، المؤلف رحمه الله هنا ذهب إلى أن للحاكم أن يحكم بعلمه، فإن كان القاضي يعلم أن الحق لأحد المتخاصمين قال المؤلف يجب عليه أن يحكم بما يعلم، قال لأن الواجب عليه أن يحكم بالحق والعدل، وهنا القاضي قد علم معمن الحق فيجب أن يحكم به. هؤلاء من قالوا أنه للحاكم أن يحكم بعلمه، واستدلوا بحديث هند بنت عتبة رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قالوا فهنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم لها بعلمه بصدقها، فقالوا أن هذا قضاء قضى به النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه، فقالوا للقاضي أن يحكم بعلمه. لكن هذا الحديث في الحقيقة ليس فيه حجة لهم، لأن هذه فتية من النبي صلى الله عليه وسلم وليست حكما. هنا أفتى لهند ولم يحكم بينها وبين أبي سفيان، لذا قال أهل العلم أنه يجوز إطلاق الفتوى وتعليقها بثبوت ما يقوله المستفتي، يعني إن كان الأمر كما تقولين خذي وولدك بالمعروف، إذن هذه فتية تتعلق بثبوت ما يقوله المستفتي وليست حكما، لذا فلا حجة بالحديث لمن قال بقول المؤلف رحمه الله. لذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه، وهذا قول جمهور أهل العلم. ذهب إلى ذلك شريح والشعبي ومالك وإسحاق، وهو أحد قولي الشافعي، ورواية عن أحمد قالوا لا يجوز أن يحكم الحاكم بعلمه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأقضي له على نحو مما أسمع، ولم يقل على نحو مما أعلم، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في حديث الأشعث قال شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك، وأيضا في الحدود علم النبي صلى الله عليه وسلم بزنا امرأة ولم يقم عليها الحد بدون بينة ولا إقرار، وقالوا أيضا لأن القضاء أو قضاء القاضي بعلمه يفضي إلى تهمته، وأيضا يجعل القاضي يقضي بما يشتهي، لذلك قالوا لا يجوز أن يحكم القاضي بعلمه، لأنه لو فتح باب القضاء للقاضي بعلمه قالوا لفسدت أحوال الناس. إذن قول جمهور أهل العلم يخالف ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأن القاضي لا يحكم، لا يجوز له أن يحكم بعلمه لأنه يكون محل تهمة أيضا. طيب ماذا يفعل إذا كان القاضي يعلم أن الحق مع أحد الخصمين وليس له بينة؟ قالوا يحيل القضية إلى قاض آخر ويكون هو شاهدا في هذه القضية. أما أن تكون القضية عنده ويحكم بعلمه لا يجوز، يحول القضية إلى قاض آخر وهو يشهد بما يعلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا تقبل شهادة من ليس بعدل، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. والعدل هو المسلم العاقل البالغ الخالي من أسباب الفسق، هذا هو العدل، المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق. فإذا الشرط الأول يجب أن يكون الشاهد مسلما، لقول الله تبارك وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فقال منكم يعني من المسلمين، وقال شهيدين من رجالكم، من رجالكم يعني من المسلمين، فيجب أن يكون الشاهد مسلما. الشرط الثاني البلوغ، أن يكون الشاهد بالغا، فلا تقبل شهادة الصبي الذي لم يبلغ، لأن الله تبارك وتعالى قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فغير البالغ، فالصبي غير البالغ ليس من الرجال. لكن أجاز بعض أهل العلم شهادة الأطفال في الجراح إذا تجارحوا وشهدوا على ذلك، فشهادتهم مقبولة في الجراح، لكن بشرط، قالوا، قبل أن يفترقوا، لأنهم إذا افترقوا جاز أن يلقنوا، فلا تقبل شهادتهم، والله تعالى أعلم. الشرط الثالث أن يكون عاقلا، فغير العاقل لا تقبل شهادته. قال ابن قدامة: لا تقبل شهادة من ليس بعاقل إجماعا. الشرط الرابع الخالي من أسباب الفسق، وأسباب الفسق هي ارتكاب الكبيرة والإصرار على الصغيرة، فارتكاب الكبيرة من غير توبة والإصرار على الصغيرة هذه أسباب الفسق. والكبيرة حدها أهل العلم بقولهم: هي ما توعد عليه بغضب أو لعنة أو رتب عليها عقاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة. فكل ما توعد بالغضب في الكتاب أو السنة أو جاء لعنه أو رتب على فعله عقابا في الدنيا أو عذابا في الآخرة فهذه الكبيرة، وما سوى ذلك صغيرة. فهذا معنى الشرط الرابع أن يكون خاليا من أسباب الفسق. وجمهور أهل العلم أنهم يشترطوا العدالة الشرعية في الشاهد، لكن بعض أهل العلم لم يشترط العدالة الشرعية التي هي فعل الطاعات وترك المحرمات، وقالوا إن كان عنده إصرار على صغيرة أو كان فاعلا لكبيرة كأنه يغتاب الناس فالغيبة من الكبائر، قالوا أنه تقبل شهادته إذا كان مقبول الشهادة عند الناس وكان صادقا بين الناس تقبل شهادته. قال الشيخ العثيمين رحمه الله، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن العدالة الشرعية التي يشترط فيها فعل الطاعات وترك المحرمات ليست شرطا في الشهود، بل من رضياه الناس في الشهادة فهو مقبول الشهادة. قال: ويفرق بين التحمل والأداء. قال: عند التحمل لا نشهد إلا من هو عدل شرعا وعرفا حتى لا نقع في ورطة فيما بعد، يعني إذا أردنا أن نشهد إنسان على دين أو غيره لا نأتي إلا بمن هو عدل شرعا وعرفا. لكن في الأداء إذا أردنا أو أتانا شاهد وكان هذا الشاهد عنده صران على صغيرة، وكان يفعل بعض الكبائر كالغيبة وغيرها، فهل تقبل شهادته أم لا؟ شيخ الإسلام ذهب إلى أنه تقبل شهادته إذا كان مقبول الشهادة عند الناس معروف بصدقه، وإن كان عنده بعض أسباب الفسق، لكن إذا كان مقبولا عند الناس بالشهادة ومعروف بالصدق تقبل شهادته، والله تعالى أعلى وأعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا الخائن ولا ذي العداوة والمتهم والقانع لأهل البيت والقاذف ولا بدوي على صاحب قرية. الخائن لا تجوز شهادته، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو أنا عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. فلا تجوز شهادة الخائن والخائنة. قال: ولا ذي العداوة، كما في الحديث ولا ذي غمر. والغمر هي الحقد والضغينة، فالحاقد الذي في قلبه ضغينة وعداوة لأخيه أيضا لا تقبل شهادته، والعداوة هنا عداوة الدنيا، فالعدو لا تقبل شهادته على عدوه، لأنه من الممكن أن تجره عداوته إلى أن يشهد ضد أخيه زورا وبهتانا. لكن قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إلا إذا كان مبرزا في العدالة، لا يمكن أن يشهد على أي إنسان إلا بحق، حتى على عدوه لا يشهد إلا بحق، فإذا كان مبرزا في العدالة فهنا تقبل شهادته، والله تعالى أعلم. قال: والمتهم. المتهم أيضا لا تقبل شهادته، والمتهم هنا المقصود به الذي يظن أنه سيشهد بالزور، إما لقرابة كان يشهد الابن لأبيه أو الأب لابنه، أو لصداقة شديدة بين الشاهد وأحد الخصمين. فإذا كان متهم ويظن به أنه سيشهد زور لقرابة أو صداقة شديدة أو غير ذلك، فهنا أيضا لا تقبل شهادته. لكن كما ذكرنا في ذي العداوة قالوا: إلا إذا كان معلوما عنه أنه مبرز في العدالة فهنا تقبل شهادته، والله تعالى أعلم. قال: والقانع لأهل البيت. القانع يعني المقتنع الصابر بأدنى قوت، فالقانع لأهل البيت الذي يعني يأكل من أهل البيت كالخادم أو التابع أو إنسان فقير ينفق عليه من أهل هذا البيت، فهنا أيضا لا تقبل شهادته لأهل البيت الذين يطعمونه كما جاء في الحديث. والقاذف أيضا القاذف وهو الذي يرمي غيره بالزنا، فهنا لا تقبل شهادته أيضا، لقول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالقاذف لا تقبل شهادته، لكن إذا تاب تقبل شهادته في قول جمهور أهل العلم. إذا تاب لا يزول، يعني لا يرفع عنه الحد بالإجماع، وإذا تاب لا يزول عنه الفسق بالإجماع. لكن هل تقبل شهادته أم لا؟ الصحيح أنها تقبل شهادته في قول جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال: ولا بدوي على صاحب قرية، وذلك لما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. قالوا لأنه محل تهمة، فيقال هذا القروي لماذا لم يشهد من أهل القرية وأشهد بدويا؟ فقالوا أنه لا يجوز على قول المؤلف رحمه الله. ومن أهل العلم من قال بالجواز، وحملوا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البادية، لأن الغالب لا يوجد عند القضاء من يشهد بعدالة هذا البدوي. قالوا لأن عدالتهم غير معروفة في الغالب عند القضاء، فهنا لا يجوز، لا تقبل شهادة البدوي. لكن إذا كانت عدالته معروفة فقالوا أنه يشهد على البدوي، ويشهد أيضا البدوي على أهل القرية، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة، يعني إذا قال قولا أو فعل فعلا وانتفت التهمة فيجوز أن يقرر وأن يشهد بما قال أو بما فعل، وذلك لحديث عقبة ابن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتت امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فأنا أرضعته وأرضعت زوجته، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني بذلك، فركب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، ففارقها ونكحت زوجا غيره. فهنا أقرت على نفسها أنها أرضعت عقبة وزوجته، فقبلت شهادتها على نفسها على أنها فعلت ذلك وهي الإرضاع. قال مؤلف رحمه الله وشهادة الزور من أكبر الكبائر. لا شك أن شهادة الزور من أكبر الكبائر، وذلك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقال أنا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال شهادة الزور أو قول الزور. فلا شك أن شهادة الزور الشهادة بالكذب ولأكل حقوق الناس عياذا بالله، لا شك أن هذا من أكبر الكبائر. قال مؤلف رحمه الله وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى، يعني إذا قدم المدعي بينة وقدم المدعى عليه أيضا بينة ولا يوجد وجه للترجيح، إذا وجد وجه للترجيح نرجح البينة الأقوى، نرجح البينة الأقوى على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن إذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه للترجيح، اختلف أهل العلم رحمه الله في هذه المسألة على أقوال، والكلام فيها كثير، نذكر بعض الأقوال. من أهل العلم من قال أنه يحكم للداخل وهو من كان الشيء المختلف عليه في يده وهو المدعى عليه، فقالوا إذا تعارضت البينتان يحكم لي المدعى عليه، يسمونه الداخل لأن الشيء بيديه. وبعضهم قال يحكم له مع يمينه، وبعض أهل العلم قال عند تعارض البينتين تسقط كلا البينتين، لأنهما تعارضا ولا وجه للترجيح، إذن نسقط كلا البينتين ويستحلف المدعى عليه كأنه لا يوجد بينات. ومن أهل العلم من قال أنه يقضى بين المدعى والمدعى عليه بأن يأخذ كل منهما نصف المدعى، فيقسم المدعى نصفين بينهما، والله تعالى أعلم. وهذا هو أحد قولي الإمام الشافعي، وهذا هو الذي رجحه شيخنا حفظه الله في شرحه. قال المؤلف رحمه الله: وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا، كما تقدم معنا في حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للحضرمي: قال ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه. فقال الحضرمي: إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا ذلك. وتقدم معنا شرح هذه المسألة في بداية الدرس. قال المؤلف رحمه الله: ولا تقبل البينة بعد اليمين. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قال: إذا ادعى المدعي على شيء وطولب بالبينة ولم يعلم له بينة، أو عنده بينة ولم يأتي بها أو كانت بعيدة مثلا، هنا يطالب المدعى عليه باليمين. فإن حلف ثم جاء المدعي ببينة فقال المؤلف رحمه الله أنها لا تقبل، لكن الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم أن البينة تقبل حتى لو بعد اليمين، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله أن هذا القول هو قول شريح والشعبي ومالك والثوري والليث والشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف وإسحاق وأحمد. قال شريح: البينة الصادقة أحق من اليمين الفاجرة. إذن إن طلب المدعي بالبينة ولم يأتي بها، إما أنها بعيدة أو أنه لا يريد أن يأتي بها أو أنه لا يعلم أن عنده بينة، فطلب من المدعى عليه أن يحلف اليمين فحلف فيحكم للمدعى عليه. فبعد أن حلف المدعى عليه جاء المدعي بالبينة، فقول جمهور أهل العلم أنه يحكم بالبينة الصادقة فهي أحق من اليمين الفاجرة، فهذا قول جمهور أهل العلم خلافا لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ومن أقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لزمه ما أقر به كائنا من كان، ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي إن شاء الله. الآن الإقرار تقدم معنا أن الإجماع منعقد على أن الحكم يثبت بالإقرار، لكن هل الإقرار يجب أن يتكرر؟ الصحيح أنه لا يلزم التكرار في الإقرار، سواء كان ذلك في الحدود أو في غير الحدود فلا يلزم التكرار، لأن بعض أهل العلم قال بلزوم التكرار. قال مثلا بإقرار الزنا يجب أن يقر على نفسه 4 مرات، فقالوا يلزم التربيع في الزنا كما سيأتي معنا في كتاب الحدود. لكن الصحيح أن من أقر بشيء لزمه ما أقر به ولو كان مرة واحدة، لا فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما ذكر ذلك المؤلف رحمه الله. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.